صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب إحياء الموات. وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، وهي نوعان: أحدهما ما لم يجري عليه ملك، فهذا يملك بالإحياء لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أحمد والترمذي وصححه. ولا يفتقر إلى إذن الإمام للخبر، ولأنه تملك مباح فلم يفتقر إلى إذن كالصيد. الثاني
رحمه الله يقول: لا يفتقر إلى إذن الإمام، يعني بمعنى أن الإنسان إذا أحيا أرضا ميتة ليست ملك لأحد فهي له، سواء رخص له من قبل الحكومة أو لم يرخص، ليس هذا بشرط. قال للخبر، الخبر في الواقع ليس بصريح، لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، يحتمل أنه قاله تشريعا أو تنظيما، بمعنى أنه قال للناس: أحيا الأرض فمن أحيا فهي له، أو قال ذلك على وجه التشريع. علم فإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإننا نجعله تشريعا، لأن هذا هو الأصل، فيكون عموم قوله من أحيا أرضا ميتة فهي له شاملا لما إذا أحياها بإذن الإمام وبغير إذن. لكن لو أن الإمام فرض أن لا يملك أحد ما أحياه إلا بإذنه فلا بأس، إذا رأى في هذا مصلحة، لأنه إذا فرض هذا تمكن من ضبط الأراضي وتمليك الناس لها، وإذا لم يفرض هذا تضارب الناس، تضاربوا يعني تضاربوا معنويا، صار هذا يحيي هذا الأرض يقول لي، وذاك يقول لا أنا قد أحييتها من قبل وما أشبه ذلك. فإذا أمر ولي الأمر أن لا يحيي أحد أرضا إلا بإذنه وإعطاء الرخصة فليعمل به، فليعمل به، ويكون هذا من باب المصلحة العامة. نعم. وأما قوله إنه تملك مباح فلم يفتقر إلى إذن كالصيد، فقال الصيد ما يمكن تكون في المنازعة، الصيد يصيد الإنسان ويأكله في الحال، ما يصح، لا يصح القياس بالواقع. نعم.
الثاني ما جرى عليه ملك وباد أهله ولم يعرف له مالك، ففيه روايتان: إحداهما يملك بالإحياء للخبر، ولما قال طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد. رواه أبو عبيد في الأموال. ولأنه في دار الإسلام فيملك كاللقطة. والثانية لا يملك لأنه إما لمسلم أو لمسلمي أو بيت المال، فلم يجز إحياؤه كما لو تعين مالكه. ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه للخبر والمعنى.
هذا الخلاف يمكن أن يفصل عنه، يعني يقال يملك بالإحياء بإذن الإمام، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فإذا تقدم أحد إلى أرض داثرة قد باد أهلها وارتحلوا عن هذا المكان وملكها ولي الأمر فإنه يملكها لا شك في هذا. نعم.
ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه للخبر والمعنى. وعنه لا يملك لأنه لا يخلو من مصلحة، فأشبه ما تعلق بمصالحه للخبر. والمذهب الأول
اشطب عليه
فأشبه ما تعلق بمصالحه والمذهب الأول فصل. وما تعلقت به مصلحة العامل كحريم البئر وفناء الطريق ومسيل الماء لا يملك بالإحياء، ولا يجوز لغير مالك العامل إحياؤه، لأنه تابع للعامل مملوك لصاحبه، ولأن تجويز إحيائه إبطال للملك في العامل على أهله. وكذلك ما بين العامل من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكه بالإحياء، لأنه ليس بموات، وتجويز إحيائه تضييق على الناس في أملاكهم وطرقهم، وهذا لا يجوز.
لو فرض مثلا أن حول البلد مكان مرعى لبهائمه، فإنه لا يجوز إحياء، لأن في هذا تضييقا على أهل البلد، وكذلك المجاري أوديتهم، فكل ما يتعلق بمصالح البلد لا يجوز إحياء. ولكن عمل الناس اليوم على خلاف هذا، ولذلك أحيت أماكن كانت مرعى للمواشي فيما سبق، وجرى عليها الملك والتمليك. نعم نعم فهد.
أحيانا الشيخ في بعض الأملاك يكون يعرف صاحبها، يعني رجل جارها يعرف أن أصحابها العائلة يكون أمينة، فلم يستطيع أن يدفع، وهو يقول أدفع لأجل أن أشتري منه، حتى هو المقدم لأخذها من ثمن الدولة سعر، وهو يعلم أن أصحابها لم يستطيعوا الدفع.
لا، إذا علم أنها مملوكة له لا يجوز أن يتقدم بطلبها، إلا إذا وافقهم وقالوا ما دامت المسألة ما فيها إثبات فنحن نصالحك على قدر المعلوم يتفقون عليه، وهو يطالب الدولة. إذا كان هذا بغير، أقول بغير وسعه، على من؟ الضرر كما قلت لك يزول بأن يتفق مع أصحاب الأرض هذه التي يعرف أنها للعائلة الفلانية، يتفق معهم يعطيهم معاوضة في التنازل عن حقهم فيها. نعم.
فصل. ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر، ولأنه فعل يملك به، فجاز ممن يملك المال كالصيد، ويملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام لذلك. وقال ابن حامد لا يملك فيها بالإحياء لخبر طاووس، وليس لمسلم إحياء أرض في بلد صولح الكفار على المقام فيها، لأن الموات تابع للبلد، فلم يجز تملكه عليهم كالعامر. أصل. وفي صفة الإحياء روايتان، إحداهما أن يعمر الأرض لما يريدها له، ويرجع في ذلك إلى العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإحياء ولم يبين، فحمل على المتعارف، إن كان يريدها للسكنى فإحياؤها بحائط جار.
قال أن قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق الإحياء ولم يقيد، أو يقال أجمل الإحياء ولم يبين، لأن الإطلاق يقابله التقييد.
فإن كان يريدها للسكنى فإحياؤها بحائط جرت عادتهم بالبناء به وتسقف، فإنها لا تصلح للسكنى إلا بذلك. وإن أرادها حظيرة لغنم أو حطب فبحائط جرت العادة بمثله، وإن أرادها للزرع فبسوق الماء إليها من نهر أو بئر، ولا يعتبر حرثها، لأنه يتكرر كل عام فأشبه السكنى، ولا يحصل الإحياء به لذلك. وإن كانت أرضا يكفيها المطر فإحياؤها بتهيئتها للغرس والزرع، إما بقلع أشجارها أو أحجارها أو تنقيتها ونحو ذلك مما يعد إحياء، وإن كانت من أرض البطائح فإحياؤها بحبس الماء عنها لأن إحياءها بذلك. ولا يعتبر في الإحياء للسكنى نصب الأبواب لأن السكنى ممكنة بدونه. والرواية الثانية التحويط إحياء لكل أرض، لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا.
الحمد لله.
حمدكم الله.
يهديكم الله وصحبه.
لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود. ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء كما لو أرادها حظيرة.
الصواب في هذا أن ما ورد به أن الذي ورد به النص أنه إحياء فهو إحياء كالحائط، وما لم يرد به النص يرجع في هذا إلى عرف الناس. نعم.
فصل. وإذا أحياها ملكها بما فيها من المعادن والأحجار، لأنه تملك الأرض بجميع أجزائها.
يملك عندنا يملك، لأنه يملك الأرض.
وإذا أحياها ملكها بما فيها من المعادن والأحجار، لأنه يملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها وهذا منها. وإن ظهر فيها معدن جار كالقير والنفط والماء ففيه روايتان، إحداهما لا يملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه الخلال. وكذلك الحكم في الكلأ والشجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك. والثانية يملك ذلك كله لأنه نماء ملكه فملكه كشعر غنمه.
العرف الآن خلاف هذا، أن المعادن الجارية لا تملك، بل تتبع الدولة ويكون استغلالها تبعا لبيت المال. نعم.
فصل. ومن حفر بئرا في مواكن ملك حريمها. والمنصوص عن أحمد رضي الله عنه أن حريم البئر البدي 25 ذراعا من كل جانب. ومن سبق إلى بئر عادية فاحتفرها فحريمها 50 ذراعا من كل جانب، لما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في حريم البئر العادي 50 ذراعا والبدي 25 ذراعا، رواه أبو عبيد في الأموال. وروى الخلال والدار قطني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال القاضي: حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها، كقدر مدار الثور إن كان بدولاب، وقدر طول البئر إن كان بالسوالي. وحمل التحديد في الحديث وكلام أحمد رضي الله عنه على المجاز، والظاهر خلافه، فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء، لموقف الماشية وعطن الإبل ونحوه.
إذا حفر بئرا ووصل إلى الماء فهو يملك البئر لا شك، ويملك حريمها وهو ما قرب منها. فإن كانت منشأة حديثا فحريمها 25 ذراعا من كل جانب، وإن كانت قديمة ودفنتها الرياح ثم حفرها ملك 50 ذراعا من كل جانب. ومن المعلوم من الدائرة كلما توسعت كبرت، فيكون المبتدأ أقل حظا من المعادة. تعليل ذلك أن المعاهدة قد ملك صاحبها الأول 25 من كل جانب، فإذا حفر الثانية استحق الحافر الثاني كم؟ 25 ذراعا، فيملك 50 ذراعا. هذا الحديث لو كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا قلنا على العين والرأس والله أعلم بحكمته، لكنه عن سعيد المسيب ففيه انقطاع، وإذا قدر صحته فيحتمل أن يكون هذا من باب الاجتهاد. إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الحريم أن البئر البدية أشق من البئر المعادة، أليس كذلك؟ فالحافر للبئر البدية عمل عملا أكثر وأشق من حافر البئر المعادة، هذا من وجه، فيقضي على الأقل تساويهما. ثانيا، إذا قلنا بأننا نعطي الحافر المعادة مرة يعني الحريم مرتين، فإن 25 ذراعا من وراء 25 ذراع تقتضي أنها ضعفها مرتين أو ثلاثة، فيمكن أن نقول نعطي على حفرها ثانية مقدار مساحة الخمس 25 الأولى، ما نعطي 25 من وراء 25 الأولى. على كل حال هذا الأثر لا بد من تحريره. علي اشترك إن شاء الله. طيب، القاضي رحمه الله يقول حريمه ما تحتاج إليه في تلقية الماء منه، كقدر مدار الثوب إذا كان بدولاب. وصفنا لكم فيما سبق الدولاب، الثور يدور هكذا، فمقدار مداره هو الحريم، وإن كان بالسواني فمقداره طول الرشاء، والرشاء يكون طول البئر. ولكن ينبغي أيضا أن يقال إن كانت هذه البئر لسقي المواشر ونحوه فإنه يعطى يكون حريمها مقدار الرشاء، مقدار مدار الثور، مقدار ما يحتاج إليه أوسط الناس في سقي الماشية ونحو ذلك. نعم يا سليم.
الشيخ يحتاج
مسافة وايد،
والمسافة
الجليل ما تحتاج يعني مسافة وايد. حسب ما تحتاج، إذا قدمنا أنها عميقة تعطى حريما أكثر. في الوقت الحاضر السواني مهم موجود والدواري مهم موجود، فيها الآن المكاين وفيها الديناموات، فكل وقت له ما جرى في العالم. نعم.
وأما العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها ويستضر بتملكه عليه وإن كثر، وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاويه، وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر.
العين المستخرجة يعني تمشي، لأن الأول البئر، البئر راكب في قاع البئر، أما العين يجري ماء. وكان يوجد في بلادنا هذه عيون يحفر الساقي ثم يمشي، لكن الآن انقطعت لأن الماء نزل. نعم. ايش كراثة ما يحتاج الى تنظيف، تنظيف النهر. النهر يسقط مثل احجار، يسقط بها غثاء، ثم يمنع جريه، فيحتاج الى ان ينظف عشان يكون الجريه قوي. مثل ما طيب اذا نقل على ومن تحجر. إذا تبين أن حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فيرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، كما قالوا في نظائره المرجع في الخراج والجزية وما أشبهها إلى اجتهاد الإمام. فإذا تبين أن هذا الأثر أو هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. وإذا نظرنا إلى الاجتهاد قلنا يجب أن يكون حريم البدية أوسع من حريم إيش العادية أو على الأقل مساوي له. أما رجل يأتي إلى بئر عادية ما فيها إلا تراب منذول سهل الإخراج، نقول لك 50 ذراع، مع أن 25 ذراع الأولى حصلت بفعله ولا بفعل غيره؟ بفعل غيره. ونأتي للرجل الذي وصل إلى الماء في البئر البدية بمشقة وتعب، ونقول ليس لك إلا 25 ذراعا. فعلى كل حال الحمد لله كفى الله أن الدنيا قتها. ما دام هذا الحديث لا صح فليرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات من كتابه الكافي: فصل. ومن تحجر مواتا وشرع في إحيائه ولم يتم فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، رواه أبو داود. فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به، لأن صاحب الحق آثره به.
آثره، قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم.
لأن صاحب الحق آثره به. فإما تنتقل إلى وارثه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك حقا أو مالا فهو لورثته، وإن باعه
طيب نعم.
وإن باعه لم يصح لأنه لم يملكه فلم يصح بيعه كحق الشفعة، ويحتمل جواز بيعه لأنه صار أحق به.
هذه مسألة مهمة. إنسان مثلا شرع في إحياء الأرض لكنه لم يتم، أو منحت له الأرض ولكنه لم يحيها. إذا قلنا بأن تمليك الإمام ليس إحياء، أما إذا قلنا إنه إحياء فالأمر واضح. المهم أنه صار أحق بهذه الأرض، إما لكونه تحجرها تحجرا لا يملكها به، أو شرع في إحيائها ولم يتم، أو منح إياها من قبل ولي الأمر. وقلنا إن المنحة ليست تمليكا، فهل يجوز أن يأخذ عوضا ويتنازل عنها؟ هذه المذهب لا يجوز، لأن من شرط البيع أن يكون البائع مالكا للشيء، وهذا لم يملك. وإذا كان لم يملك فكيف يجوز أن يبيع وهو ليس ملكا له؟ يقول ابن 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 نعم الموفق بن قدامة يقول يحتمل جواز بيعه لأنه صار أحق به، فكأن هذا البيع ليس بيعا لعين الأرض ولكنه تنازل عن حقه بعوض، تنازل. يقول أنا الآن شرعت في إحيائها ولم يتم، أو من أحتي إياها ولم يكن ذلك إحياء، فأتنازل عن حقي لفلان بعوض. فابن قدامة رحمه الله يقول يحتمل الجواز. ولننظر، نقول إذا نزلنا هذا على القواعد فإنه لا بأس أن يتنازل الإنسان عن حقه لغيره بعوض أو مجان، لأن الحق له. لكن يبقى النظر هل في ذلك ضرر على الآخرين، لأنه قد يكون هناك جماعة مقدمين لهذا أحق من الأخير، والأول لم يبعه في الغالب إلا لأنه استغنى عنه، فإذا استغنى عنه فليتنازل ويجعل لولي الأمر، وولي الأمر يمنحه من هو أحق به. هذه النقطة التي توجب أن نقول إنه لا يجوز أن يتنازل بعوض. لماذا؟ قول يا جماعة، لأنه عدوان على الآخرين الذين قدموا طلبا فكانوا أحق منه. والرجل البائع مستغني الآن، مستغني، إذا كان مستغنيا فليرد الأمر إلى أهله. فإن قال القائل فإن منحوا إياه مجانا يعني إحسانا، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول إذا رجعنا إلى التعليل وجدنا أنه لا يجوز أيضا، فنقول إذا استغنيت عنه فرده إلى الحكومة مثلا، ما انتهيت. ومن هذا الباب البنك العقاري الآن يتقدم الناس إليه كثيرا بطلب التسليف، ويبقى سنة أو سنتين ما وصله الدور، فيأتيه إنسان ويطمع ويقول تعال أعطني اسمك 100,000 ريال، فيقول لا بأس، ويكون قد نزل اسمه. فهذا نقول فيه مثل ما قلنا في الأرض، إذا كان مستغنيا عن البناء أو قد بنى وانتهى ولا يريد السلفة، فالواجب عليه أن إيش؟ يتنازل لمن؟ للحكومة، لأنه ما يدري عن الناس. لكن نجزم أن الناس مرتبين وأن بعضهم يبقى سنوات ما جاءه الدور، فالظاهر لأنه لا يحق له أن يتنازل لا بعوض ولا بغير عوض. ولكن نقول إن كنت في حاجة فأنت صاحب الحاجة ونزل اسمك واستحققت المنزلة، وإن لم تكن في حاجة فدع. فإن قال أنا سأتنازل بعوض أو بغير عوض ولا أطالب مرة أخرى، خلاص يمضي اسمي، قلنا هذا لا بأس به. لكن باقي شيء، وهو إشعار الحكومة بهذا التنازل، إذا سمحوا فلا بأس وإن لم يسمحوا فلا. نعم.
يعني يكتب
الأرض على يملكها ملكا من قبل باسم آخر، من أجل أن يتقدم إلى بنك العقاري حتى يأخذ الدفعة الأولى، حتى تأتي الدفعة الأولى، يقول يعني يسر الله له أرضا أخرى فينقل إليها. القصة التي عند الدفعة الأولى، أظن إذا صار الشراء صحيحا، يعني مثل إنسان يريد أن يشتري أرضا يبني عليها، لكن في الوقت الحاضر لم تحصل له الأرض التي أراد، فيشتري أرضا لا يريد من أجل أن يقدمها على البنك ويظهر اسمه، وما دام بين التقديم وظهور الاسم مدة ربما يحصل على أرض يريدها. الظاهر أن هذا لا بأس به، وأظن أيضا أن الحكومة لا تمانع فيها. نعم. في نفس الشيء المذهب لا يجوز لأنه لم يملكها بعد، ومن شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا، وهذا لم يملك. والقول الثاني الذي ذكره من قدامة أنه يجوز، وهذا هو الصحيح، هذا صحيح. وكلامنا في مسألة الاستقرار فيما إذا وجد مزاحمون، أما لو فرض ما في مزاحم ليس في مزاحمون فالأمر واسع. يكتب باسمه
ثم يشتري الأرض.
نعم. والسؤال أنا فهمت الصورة، لكن السؤال سؤالك أنت وش ما تجيب؟ استفتي أنت، هل هي صدق أو كذب؟ أسألك إن صدق ولا كذب. لا إله إلا الله، هل في هذا التوقف يا أحمد؟ ها؟ لا صدق ولا كذب؟ ما في الدنيا شيء يكون صدق لا صدق ولا كذب إلا الإنشاء، فنعم ما يوصف بالصدق ولا بالكذب. اترك بعض الأراضي وكل الأراضي، أخبرني هل هذا العمل صدق ولا لا؟ هل هذه الأرض التي كرر باسمه هل يصح أن له؟ لا صدق ولا لا؟ اترك يا رجال عنك مرة ما مرة، هل هو صدق ولا كذب؟ بس لا تكون جبانا. وش رأيك فيها؟ لا بأس، إذا وهب له، إذا وهب له هبة صحيحة فهي صدق، فهي له صدقا. وهل الواقع كذلك؟ لا، بعض المرات يمكن واحد بالألف. المهم على كل حال، حتى إذا كان المقصود الحيلة على أن يتوصل إلى تغيير الأرض باسمه وهي للأول فهذا لا يجوز. المهم لا يجوز، ما علينا من عمل الناس. أما إذا كان صحيح يهبها هبة صحيحة فهنا يبقى مسألة العدل بين الأولاد ويرضون بهذا لا بأس، ما في معنى. نعم.
فإن بادر إليه غيره فأحيا.
المهم أن القول الراجح ما ذهب إليه المؤلف من أن الإنسان إذا تنازل عن أرض شرع في إحيائه ولم يتم وتنازل بعوض فالقول الصحيح أنه جائز. نعم.
فإن بادر إليه غيره فأحياه لم يملكه في أحد الوجهين، لمفهوم قوله عليه السلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع مع المشتري. والثاني يملكه لأنه أحيا أرضا ميتة فيدخل في عموم الحديث، ولأن الإحياء يملك به فقدم على التحجر. يملك به فقدم على التحجر الذي لا يملك به.
والصواب أنه لا، أن الثاني لا يملك، لكن إن علم عدوانه على المتحجر فلا شيء له فيما أنفق، وإن كان لا يدري أنه متحجرة فإنه في هذه الحال يصلح بينهما ويقال لك أي للثاني ما أنفقت، أو يقوم تقويم. والفرق بينهما أننا إذا قلنا لك ما أنفقت أعطيناه ما أنفق قليلا كان أم كثيرا، وإذا قلنا بالتقويم قومنا الأرض قبل إدخال التعديل عليها كم تساوي وقومناها بعده فما بين القيمتين فهو للثاني. نعم.
وإن شرع في الإحياء وترك وإن شرع في الإحياء وترك قال له السلطان إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك، لأنه ضيق على الناس في حق مشترك فلم يمكن منه كالوقوف في طريق ضيق. فإن سأل الإمهال أمهل مدة قريبة كالشهرين ونحوهما. فإن انقضت ولم يعمر فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر المباحات. فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر الموات. فصل. وإذا كان في الموات معدن ظاهر ينتفع به المسلمون كالملح وعيون الماء والكبريت والكحل والقار ومعادن الذهب والفضة والحديد ومقالع الطين ونحوها لم يجز لأحد إحياؤها ولا تملك بالإحياء. فعن أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فأقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العذب. قال فانتزعه منه. قال وسأله عما يحمى من الأراك، فقال ما لم تنله أخفاف الإبل. رواه أبو داود والترمذي.
يعني الشيء البعيد الأراك تعرفونه ما هو؟ شجر المسوي. فما لم تبلغه الإبل بأن كان بعيدا يملك، وما كان قريبا فلا يملك، لأن الناس فيه سواء وكل آت يحتاج.
ولأن هذا مما يحتاج إليه، فلو ملك بالاحتجار ضاق على الناس وغلت أسعاره. وكذلك ما نضب عنه الماء من الجزائر عند الأنهار الكبار. قال أحمد رضي الله عنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أباح الجزائر وأنا آخذ به، يعني ما ينبت فيها، ولأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله، ولأنها منبت الكلأ والحطب فأشبهت المعادن.
هذا واضح.
فصل.
واضح.
فصل. وكل بئر ينتفع بها المسلمون أو عين نابعة فليس لأحد احتجارها، لأنها بمنزلة المعادن الظاهرة. ومن حفر بئرا لغير قصد التملك إما لينتفع بها المسلمون أو ينتفع بها مدة ثم يتركها لم يملكها، وكان أحق بها حتى يرحل عنها ويتركها للمسلمين. ومن حفر بئرا للتملك فلم يظهر ماؤها لم تملك به، لأنه ما تم إحياؤها، وكان كالمتحجر الشارع في الإحياء. فصل. وإن أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكة، لأنه لم يضيق على الناس به ولأنه للذي أخرجه. وإن كان في الموات أرض يمكن فيها إحداث معدن ظاهر كشط البحر إذا حصل فيه ماؤه صار ملحا، ملكه بالإحياء، لأنه توسيع على المسلمين لا تضيق. فصل.
نعم فهد.
ولم
يكن مستعدا للبناء، اما لسفره او للتباطؤ فيهما،
فقال
لرجل
سأتنازل لك عن اسمي
وبعد
ان
ينزل
اسمي
المقدم يكون فيه بعد سنه. والله هذه قد يقال هذه التبادل، فقد يقال ان هذا الذي تنازل محتاج، لكن منعه من الاستعداد ما يمنعه وتبادل مع صاحبه، هذه في نظر أهون، ولعلها إن شاء الله جائزة. يحيى.
وإن أحيا أرضا فظهر فيها معدن ملكة، يعني لو كان المعدن جاريا
كان إيش؟ جاريا لا الجاري كلمة ما يملك، نعم عبد الله. إنه إيش لجاره هذا يرجع إلى الوزارة إذا أجازت لا بأس، لا سيما مع يعني مع توفر النمر. خلنا كم
ثلاثة. فصل. ومن سبق إلى معدن ظاهر وهو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤونة كالماء والملح والنفط، أو باطن لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل كمعادن الذهب والحديد، كان أحق به للخبر. فإن أقام بعد قضاء حاجته منع منه، لأنه يضيق على الناس بغير نفع، فأشبه الوقوف في مشرعة ماء لا يستقي منها. وإن طال مقامه للأخ ففيه وجهان، أحدهما لا يمنع لأنه سبق فكان أحق كحالة الابتداء، والثاني يمنع لأنه يضر فالمتحجر. فإن سبق إليه اثنان يضيق المكان عنهما أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه. وقال بعض أصحابنا إن كانا يأخذان للتجارة هايأه الإمام بينهما، وإن كانا يأخذان
هايأه يعني قال لأحدهما يوم أحد والثاني يوم الاثنين، يعني يقسم بينهما بالزمن، هذا معنى المهايئ.
وإن كانا يأخذان للحاجة ففيه أربعة أوجه، أحدها يهايئه نعم
وهايئه ممكن عنده نسخة يهايئه
نعم
عنده يهايئه أو
أحدها يهايئه بينهما
يهايئه
بينهما
يهايئ بين ضمير
يهايئ بينهما، والثاني يقرع بينهما، والثالث يقدم الإمام من يرى منهما، والرابع ينصب الإمام من يأخذ لهما ويقسم بينهما.
انتهى الوقت.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات من كتابه الكافي. فصل. ومن شرع في حفر معدن ولم يبلغ النيل به فهو أحق به كالشارع في الإحياء ولا يملكه، وإن بلغ النيل ولا يملكه وإن بلغ النيل، لأن الإحياء العمارة وهذا تخريب فلا يملك به، ولأنه يحتاج في كل جزء إلى عمل فلا يملك منه إلا ما أخذ، لكن يكون أحق به ما دام يأخذ. وإن حفر إنسان من جانب آخر فوصل إلى النيل لم يكن له منعه لأنه لم يملك.
نعم النيل الظهر العمق اللي فيه المعدن.
فصل. ويجوز الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة للبيع والشراء لاتفاق أهل الأعصار عليه من غير إنكار، ولأنه إرفاق
الأعصار ولا الأمصار؟
نعم الأمصار.
ها؟
الأمصار
بالمين.
لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير إنكار، ولأنه إرفاق بمباح من غير إضرار فلا يمنع منه كاجتياز. ومن سبق إليه كان أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم منا مناخ من سبق، وله أن يظل عليه بما لا يضر بالمارة، لأن الحاجة تدعو إليه من غير ضرر بغيره، وليس له أن يبني دكة ولا غيرها لأنها تضيق ويعثر بها العابر. فإن قام وترك متاعه لم يجز
لغيره. ومثل ذلك أيضا لوضع أحجارا حوله بدون بناء فإنه يعثر بها العابر. ولاحظوا الآن مثلا لابد أن تكون في الشوارع إيش الواسعة حتى لا يضيق، ولا يجعل ولا بد ويمتنع أن يبني بناء كدكة يعني أحجارا يرصفها ويبنيها وكذلك أيضا ليس له أن يحوط عليها بأحجار تؤذي المارة وربما يأخذون بها. نعم.
فإن قام وترك متاعه لم يجز لغيره أن يقعد لأنه لأن يده لم تزل. وإن أطال القعود ففيه وجهان سبق توجيههما. وإن سبق إليه اثنان ففيه وجهان: أحدهما يقرع بينهما لتساويهما، والثاني يقدم الإمام أحدهما لأن له نظرا واجتهادا.
أما المسألة الأولى إذا أطال القعود فالصواب أن له ذلك ما دام سبق إليه، وهذا هو الذي جرى عليه العمل الآن. تجد الرجل مثلا في الأماكن الواسعة الذي يبيع البطيخ وغيره يبقى على ما هو عليه لا يعارضه أحد. وأما إذا سبق اثنان يقول ما لي فيها وجهان: الأول أن يقدم الإمام من شاء. الإمام من المعلوم لا يتولى هذا. من يتولاه؟ من؟ البلدية نائبة عن الإمام، ولكن القول بالقرعة أولى بلا شك. أولا أنه أقرب إلى العدل، لأن الإمام قد يحابي أحد من الناس. ثانيا أنه لا يجعل في قلب الآخر شيئا على الذي قدمه الإمام.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي: باب إحياء الموات. وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، وهي نوعان: أحدهما ما لم يجري عليه ملك، فهذا يملك بالإحياء لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أحمد والترمذي وصححه. ولا يفتقر إلى إذن الإمام للخبر، ولأنه تملك مباح فلم يفتقر إلى إذن كالصيد. الثاني
رحمه الله يقول: لا يفتقر إلى إذن الإمام، يعني بمعنى أن الإنسان إذا أحيا أرضا ميتة ليست ملك لأحد فهي له، سواء رخص له من قبل الحكومة أو لم يرخص، ليس هذا بشرط. قال للخبر، الخبر في الواقع ليس بصريح، لأن قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، يحتمل أنه قاله تشريعا أو تنظيما، بمعنى أنه قال للناس: أحيوا الأرض فمن أحيا فهي له، أو قال ذلك على وجه التشريع. علم فإذا دار الأمر بين هذا وهذا فإننا نجعله تشريعا، لأن هذا هو الأصل، فيكون عموم قوله: من أحيا أرضا ميتة فهي له، شاملا لما إذا أحياها بإذن الإمام وبغير إذن. لكن لو أن الإمام فرض أن لا يملك أحد ما أحياه إلا بإذنه فلا بأس، إذا رأى في هذا مصلحة، لأنه إذا فرض هذا تمكن من ضبط الأراضي وتمليك الناس لها. وإذا لم يفرض هذا تضارب الناس، تضاربوا يعني تضاربوا معنويا، صار هذا يحيي هذا الأرض يقول لي، وذاك يقول: لا أنا قد أحييتها من قبل، وما أشبه ذلك. فإذا أمر ولي الأمر أن لا يحيي أحد أرضا إلا بإذنه وإعطاء الرخصة فليعمل به، فليعمل به، ويكون هذا من باب المصلحة العامة. نعم. وأما قوله إنه لا تملك مباح فلم يفتقر إلى إذن كالصيد، فقال: الصيد ما يمكن تكون في المنازعة، الصيد يصيده الإنسان ويأكله في الحال، ما يصح، لا يصح القياس بالواقع. نعم.
الثاني ما جرى عليه ملك وباد أهله ولم يعرف له مالك، ففيه روايتان إحداهما إنه بالإحياء للخبر، ولما قال طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عادي الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم بعد، رواه أبو عبيد في الأموال. ولأنه في دار الإسلام فيملك كاللقطة. والثانية لا يملك لأنه إما لمسلم أو لمسلمي أو بيت المال، فلم يجز إحياؤه كما لو تعين مالكه. ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه للخبر والمعنى.
هذا الخلاف يمكن الانفصال عنه بأن يقال يملك بالإحياء بإذن الإمام، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. فإذا تقدم أحد إلى أرض داثرة قد باد أهلها وارتحلوا عن هذا المكان وملكها ولي الأمر فإنه يملكها لا شك فيها. نعم.
ويجوز إحياء ما قرب من العامر إذا لم يتعلق بمصالحه الخبر والمعنى. وعنه لا يملك لأنه لا يخلو من مصلحة، فأشبه ما تعلق بمصالحه للخبر. والمذهب الأول
يشطب عليه
فأشبه ما تعلق بمصالحه. والمذهب الأول فصل. وما تعلقت به مصلحة العامل كحريم البئر وفناء الطريق ومسيل الماء لا يملك بالإحياء، ولا يجوز لغير مالك العامل إحياؤه، لأنه تابع للعامل مملوك لصاحبه، ولأن تجويز إحيائه إبطال للملك في العامل على أهله. وكذلك ما بين العامل من الرحاب والشوارع ومقاعد الأسواق لا يجوز تملكه بالإحياء، لأنه ليس بموات. وتجويز إحيائه تضييق على الناس في أملاكهم وطرقهم، وهذا لا يجوز.
لو فرض مثلا أن حول البلد مكان مرعى لبهائمه فإنه لا يجوز إحياء، لأن في هذا تضييقا على أهل البلد، وكذلك المجاري أو جيتهم. فكل ما يتعلق بمصالح البلد لا يجوز إحياءه، ولكن عمل الناس اليوم على خلاف هذا، ولذلك أحيت أماكن كانت مرعى للمواشي فيما سبق وجرى عليها الملك والتمليك. نعم نعم. فهد
أحيانا الشيخ في بعض الأملاك يكون معرض صاحبها، يعني رجل جارها يعرف أن أصحابها في العائلة الفلانية، قد لم يستطيع أن يدفع، وهو يقول أدفع لأجل أن أشتري منه، حتى هو المقدم لأخذها من ثمن الدولة سعر، وهو يعلم أن أصحابها لم يستطيعوا الدفع.
لا، إذا علم أنها مملوكة له لا يجوز أن يتقدم بطلبها، إلا إذا وافقهم وقالوا ما دامت المسألة ما فيها إثبات فنحن نصالحك على قدر المعلوم يتفقون عليه، وهو يطالب الدولة. إذا كان هذا بغير، أقول بغير وسعه على من؟ الضرر كما قلت لك يزول بأن يتفق مع أصحاب الأرض هذه التي يعرف أنها للعائلة الفلانية، يتفق معهم يعطيهم معاوضة كالتنازل عن حقهم فيها. نعم.
فصل. ويجوز الإحياء من كل من يملك المال للخبر، ولأنه فعل يملك به، فجاز ممن يملك المال كالصيد ويملك الذمي بالإحياء في دار الإسلام لذلك. وقال ابن حامد لا يملك فيها بالإحياء لخبر طاووس. وليس لمسلم إحياء أرض في بلد صولح الكفار على المقام فيها، لأن الموات تابع للبلد فلم يجز تملكه عليهم كالعامر. أصل. وفي صفة الإحياء روايتان، إحداهما أن يعمر الأرض لما يريدها له، ويرجع في ذلك إلى العرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الإحياء ولم يبين، فحمل على المتعارف. إن كان يريدها للسكنى فإحياؤها بحائط جار.
قال أن قال لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق الإحياء ولم يقيد، أو يقال أجمل الإحياء ولم يبين، لأن الإطلاق يقابله التقييد.
فإن كان يريدها للسكنى فإحياؤها بحائط جرت عادتهم بالبناء به وتسقف، فإنها لا تصلح للسكنى إلا بذلك. وإن أرادها حظيرة لغنم أو حطب فبحائط جرت العادة بمثله. وإن أرادها للزرع فبسوق الماء إليها من نهر أو بئر، ولا يعتبر حرثها لأنه يتكرر كل عام فأشبه السكنى. ولا يحصل الإحياء به لذلك. وإن كانت أرضا يكفيها المطر فإحياؤها بتهيئتها للغرس والزرع، إما بقلع أشجارها أو أحجارها أو تنقيتها ونحو ذلك مما يعد إحياء. وإن كانت من أرض البطائح فإحياؤها بحبس الماء عنها، لأن إحياءها بذلك. ولا يعتبر في الإحياء للسكنى نصب الأبواب، لأن السكنى ممكنة بدونه. والرواية الثانية التحويط إحياء لكل أرض، لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا.
الحمد لله.
حمدكم الله.
يهديكم الله وصحبه.
لما روى سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له، رواه أبو داود. ولأن الحائط حاجز منيع فكان إحياء كما لو أرادها حظيرة.
الصواب في هذا أن ما ورد به أن الذي ورد به النص أنه إحياء فهو إحياء كالحائط، وما لم يرد به النص يرجع في هذا إلى عرف الناس. نعم.
فصل. وإذا أحياها ملكها بما فيها من المعادن والأحجار، لأنه تملك الأرض بجميع أجزائها.
يملك عندنا يملك، لأنه يملك الأرض.
وإذا أحياها ملكها بما فيها من المعادن والأحجار، لأنه يملك الأرض بجميع أجزائها وطبقاتها، وهذا منها. وإن ظهر فيها معدن جار كالقير والنفط والماء ففيه روايتان، إحداهما لا يملكه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلأ والنار، رواه الخلال. وكذلك الحكم في الكلأ والشجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حمى في الأراك. والثانية يملك ذلك كله لأنه نماء ملكه فملكه كشعر غنمه.
العرف الآن خلاف هذا، أن المعادن الجارية لا تملك، بل تتبع الدولة ويكون استغلالها تبعا لبيت المال. نعم.
فصل. ومن حفر بئرا في موات ملك حريمها. والمنصوص عن أحمد رضي الله عنه أن حريم البئر البدي 25 ذراعا من كل جانب، ومن سبق إلى بئر عادية فاحتفرها فحريمها 50 ذراعا من كل جانب، لما روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: السنة في حريم البئر العادي 50 ذراعا، والبدي 25 ذراعا. رواه أبو عبيد في الأموال. وروى الخلال والدار قطني عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وقال القاضي: حريمها ما تحتاج إليه في ترقية الماء منها، كقدر مدار الثور إن كان بدولاب، وقدر طول البئر إن كان بالسوالي. وحمل التحديد في الحديث وكلام أحمد رضي الله عنه على المجاز، والظاهر خلافه، فإنه قد يحتاج إلى حريمها لغير ترقية الماء، لموقف الماشية وعطن الإبل ونحوه.
إذا حفر بئرا ووصل إلى الماء فهو يملك البئر لا شك، ويملك حريمها وهو ما قرب منه. فإن كانت منشأة حديثا فحريمها 25 ذراعا من كل جانب، وإن كانت قديمة ودفنتها الرياح ثم حفرها ملك 50 ذراعا من كل جانب. ومن المعلوم من الدائرة كلما توسعت كبرت، فيكون المبتدأ أقل حظا من المعادة. تعليل ذلك أن المعادة قد ملك صاحبها الأول 25 من كل جانب، فإذا حفر الثانية استحق الحافر الثاني كم؟ 25 ذراعا، فيملك 50 ذراعا. هذا الحديث لو كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا قلنا على العين والرأس والله أعلم بحكمته، لكنه عن سعيد المسيب ففيه انقطاع. وإذا قدر صحته فيحتمل أن يكون هذا من باب الاجتهاد. إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن الحريم أن البئر البدية أشق من البئر المعادة، أليس كذلك؟ فالحافر للبئر البدية عمل عملا أكثر وأشق من حافر البئر المعادة، هذا من وجه، فيقضي على الأقل تساويهما. ثانيا، إذا قلنا بأننا نعطي الحافر المعادة مرة يعني الحريم مرتين، فإن 25 ذراعا من وراء 25 ذراع تقتضي أنها ضعفها مرتين أو ثلاث. فيمكن أن نقول نعطي على حفرها ثانية مقدار مساحة الخمسة والعشرين الأولى، ما نعطيه 25 من وراء الخمسة والعشرين الأولى. على كل حال هذا الأثر لا بد من تحريره. علي اشترك إن شاء الله. طيب، القاضي رحمه الله يقول: حريمه ما تحتاج إليه في ترقية الماء منه. كقدر مدار الثوب إذا كان بدولاب، وصفنا لكم فيما سبق الدولاب، الثور يدور هكذا، فمقدار مداره هو الحريم. وإن كان بالسوالي فمقداره طول الرشا، والرشا يكون طول البئر. ولكن ينبغي أيضا أن يقال إن كانت هذه البئر لسقي المواشي ونحوه فإنه يعطى يكون حريمها مقدار الرشاء، مقدار مدار الثور، مقدار ما يحتاج إليه أوسط الناس في سقي الماشية ونحو ذلك. نعم يا سليم.
على بعض اللي برا معنا على البلد اللي الناس يدلونها ويطلبونها البادية.
نعم.
بعض الأبار اللي ما تغيب يعني مية جراح ما تسكت، لأن الإبل اللي منها شربت تجي 50 ناقة ومية ناقة تشرب لما شربت تزحف على الماء وتمر. يجي الثاني تجي حوالي 10 قطع إلا على 50 بعير وعلى 50. الشيخ يحتاج مسافة وايد، واللي ما تغيب ما تحتاج يعني مسافة وايد.
حسب ما تحتاج. إذا قدمنا أنها عميقة تعطى حريما أكثر. في الوقت الحاضر السواني مهي موجودة والدواري مهي موجودة، فيها الآن المكاين وفيها الديناموات، فكل وقت له ما جرى في العالم. نعم.
وأما العين المستخرجة فحريمها ما يحتاج إليه صاحبها ويستضر بتملكه عليه وإن كثر، وحريم النهر ما يحتاج إليه لطرح كرايته وطريق شاويه، وما يستضر صاحبه بتملكه عليه وإن كثر.
العين المستخرجة يعني تمشي، لأن الأول البئر، البئر راكد في قاع البئر، أما العين يجري ماء، وكان يوجد في بلادنا هذه عيون يحفر الساقي ثم يمشي، لكن الآن انقطعت لأن الماء نزل. نعم. ايش كراته ما يحتاج الى تنظيف النهر. النهر يسقط مثل احجار، يسقط بها غثاء، ثم يمنع جري، فيحتاج الى ان ينظف عشان يكون الجري قوي. مثل ما طيب اذا نقل على ومن تحجر. إذا تبين أن حديث ضعيف لا تقوم به حجة، فيرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، كما قالوا في نظائره المرجع في الخراج والجزية وما أشبهها إلى اجتهاد الإمام. فإذا تبين أن هذا الأثر أو هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة، يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. وإذا نظرنا إلى الاجتهاد قلنا يجب أن يكون حريم البدية أوسع من حريم إيش العادية أو على الأقل مساوي له. أما رجل يأتي إلى بئر عادية ما فيها إلا تراب منذول سهل الإخراج، نقول لك 50 ذراع، مع أن 25 ذراع الأولى حصلت بفعله ولا بفعل غيره؟ بفعل غيره. ونأتي الرجل الذي وصل إلى الماء في البئر البدية بمشقة وتعب، ونقول ليس لك إلا 25 ذراعا. فعلى كل حال الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال، ما دام هذا الحديث لا صح فليرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات من كتابه الكافي: فصل. ومن تحجر مواتا وشرع في إحيائه ولم يتم فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم:
من سبق إلى مباح من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، رواه أبو داود. فإن نقله إلى غيره صار الثاني أحق به، لأن صاحب الحق آثره به.
آثره، قال الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم.
لأن صاحب الحق آثره به. فإما تنتقل إلى وارثه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك حقا أو مالا فهو لورثته، وإن باعه
لم
وإن باعه لم يصح لأنه لم يملكه فلم يصح بيعه كحق الشفعة، ويحتمل جواز بيعه لأنه صار أحق به.
هذه مسألة مهمة. إنسان مثلا شرع في إحياء الأرض لكنه لم يتم، أو منحت له الأرض ولكنه لم يحيها. إذا قلنا بأن تمليك الإمام ليس إحياء، أما إذا قلنا إنه إحياء فالأمر واضح. المهم أنه صار أحق بهذه الأرض، إما لكونه تحجرها تحجرا لا يملكها به، أو شرع في إحيائها ولم يتم، أو منح إياها من قبل ولي الأمر. وقلنا إن المنحة ليست تمليكا، فهل يجوز أن يأخذ عوضا ويتنازل عنها؟ هذه المذهب لا يجوز، لأن من شرط البيع أن يكون البائع مالكا للشيء، وهذا لم يملك. وإذا كان لم يملك فكيف يجوز أن يبيعه وهو ليس ملكا له؟ يقول الموفق بن قدامة، يقول يحتمل جواز بيعه لأنه صار أحق به، فكأن هذا البيع ليس بيعا لعين الأرض ولكنه تنازل عن حقه بعوض، تنازل. يقول أنا الآن شرعت في إحيائها ولم يتم، أو من أحتي إياها ولم يكن ذلك إحياء، فأتنازل عن حقي لفلان بعوض. فابن قدامة رحمه الله يقول يحتمل جوازه. ولننظر، نقول إذا نزلنا هذا على القواعد فإنه لا بأس أن يتنازل الإنسان عن حقه لغيره بعوض أو مجان، لأن الحق له. لكن يبقى النظر هل في ذلك ضرر على الآخرين، لأنه قد يكون هناك جماعة مقدمين لهذا أحق من الأخير، والأول لم يبعه في الغالب إلا لأنه استغنى عنه، فإذا استغنى عنه فليتنازل ويجعل لولي الأمر، ولي الأمر يمنحه من هو أحق به. هذه النقطة التي توجب أن نقول إنه لا يجوز أن يتنازل بعوض. لماذا؟ قول يا جماعة، لأنه عدوان على الآخرين الذين قدموا طلبا فكانوا أحق منه. والرجل البائع مستغني الآن، مستغني، إذا كان مستغنيا فليرد الأمر إلى أهله. فإن قال قائل فإن منحوا إياه مجانا يعني إحسانا، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول إذا رجعنا إلى التعليل وجدنا أنه لا يجوز أيضا، فنقول إذا استغنيت عنه فرده إلى الحكومة مثلا، ما انتهيت. ومن هذا الباب البنك العقاري الآن يتقدم الناس إليه كثيرا بطلب التسليف، ويبقى سنة أو سنتين ما وصله الدور، فيأتيه إنسان ويطمع ويقول تعال أعطني اسمك 100,000 ريال، فيقول لا بأس، ويكون قد نزل اسمه. فهذا نقول فيه مثل ما قلنا في الأرض، إذا كان مستغنيا عن البناء أو قد بنى وانتهى ولا يريد السلفة فالواجب عليه أن إيش يتنازل لمن؟ للحكومة، لأنه ما يدري عن الناس. لكن نلزم أن الناس مرتبين وأن بعضهم يبقى سنوات ما جاءه الدور، فالظاهر لأنه لا يحق له أن يتنازل لا بعوض ولا بغير عوض. ولكن نقول إن كنت في حاجة فأنت صاحب الحاجة ونزل اسمك واستحققت المنزلة، وإن لم تكن في حاجة فدع. فإن قال أنا سأتنازل بعوض أو بغير عوض ولا أطالب مرة أخرى، خلاص يمضي اسمي، قلنا هذا لا بأس به. لكن باقي شيء، وهو إشعار الحكومة بهذا التنازل، إذا سمحوا فلا بأس وإن لم يسمحوا فلا. نعم.
يعني
يكتب الارض على يملكها ملكا من قبل باسم اخر، من اجل ان يتقدم الى بنك العقاري حتى ياخذ الدفعه الاولى، حتى تاتي الدفعه الاولى، يقول يعني يسر الله له الارض الاخرى فينقل اليها. القصه التي عند الاسر الظاهر اذا صار الشراء صحيحا، يعني مثل انسان يريد ان يشتري ارضا يبني عليها، لكن في الوقت الحاضر لم تحصل له الأرض التي أراد، فيشتري أرضا لا يريد من أجل أن يقدمها على البنك ويظهر اسمه، وما دام بين التقديم وظهور الاسم مدة ربما يحصل على أرض يريدها. الظاهر أن هذا لا بأس، وأظن أيضا أن الحكومة لا تمانع. نعم. هي نفس الشيء، المذهب لا يجوز لأنه لم يملكها بعد، ومن شروط صحة البيع أن يكون البائع مالكا، وهذا لم يملك. والقول الثاني الذي ذكره من قدامة أنه يجوز، وهذا هو الصحيح، هذا صحيح. وكلامنا في مسألة الاستقرار فيما إذا وجد مزاحمون، أما لو فرض ما في مزاحم ليس في مزاحمون فالأمر واسع. يكتب باسمه
ثم يشتري.
نعم. والسؤال أنا فهمت الصورة، لكن السؤال سؤالك أنت وش؟ ما تجيب؟ استفتي أنت، هل هي صدق أو كذب؟ أسألك بس، كن صدق ولا كذب؟ لا إله إلا الله، هل في هذا التوقف يا أحمد؟ ها؟ لا صدق ولا كذب؟ ما في الدنيا شيء يكون صدق لا صدق ولا كذب. إلا الإنشاء فنعم، ما يوصف بالصدق ولا بالكذب. اترك بعض الأراضي وكل الأراضي، أخبرني هل هذا العمل صدق ولا لا؟ هل هذه الأرض التي كرر باسمه هل يصح أن له؟ لا صدق ولا لا؟ اترك يا رجال عنك مرة ما مرة، هل هو صدق ولا كذب بس؟ لا تكون جبانا. وش رأيك؟ لا بأس، إذا وهب له، إذا وهب له هبة صحيحة فهي صدق، فهي له صدقة. وهل الواقع كذلك؟ لا، بعض المرات يمكن واحد بالألف. المهم على كل حال، حتى إذا كان المقصود الحيلة على أن يتوصل إلى تغيير الأرض باسمه وهي للأول فهذا لا يجوز. المهم لا يجوز، يعني ما علينا من عمل الناس. أما إذا كان صحيح يهبها هبة صحيحة فهنا يبقى مسألة العدل بين الأولاد. ويرضون بهذا لا بأس. نعم.
فإن بادر إليه غيره فأحيانا.
المهم أن القول الراجح ما ذهب إليه المؤلف من أن الإنسان إذا تنازل عن أرض شرع في إحيائه ولم يتم وتنازل بعوض فالقول الصحيح أنه جائز. نعم.
فإن بادر إليه غيره فأحياه لم يملك في أحد الوجهين لمفهوم قوله عليه السلام من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ولأن حق المتحجر أسبق فكان أولى كحق الشفيع مع المشتري. والثاني يملكه لأنه أحيا أرضا ميتة فيدخل في عموم الحديث، ولأن الإحياء يملك به فقدم على
التحجر.
يملك به فقدم على التحجر الذي لا يملك به.
والصواب أنه لا، أن الثاني لا يملك، لكن إن علم عدوانه على المتحجر فلا شيء له فيما أنفق، وإن كان لا يدري أنه متحجره فإنه في هذه الحال يصلح بينهما ويقال لك أي للثاني ما أنفقت أو يقوم تقويم. والفرق بينهما أننا إذا قلنا لك ما أنفقت أعطيناه ما أنفق قليلا كان أم كثيرا، وإذا قلنا بالتقويم قومنا الأرض قبل إدخال التعديل عليها كم تساوي وقومناها بعده فما بين القيمتين فهو للثاني. نعم.
وإن شرع في الإحياء وترك قال له السلطان إما أن تعمر وإما أن ترفع يدك، لأنه ضيق على الناس في حق مشترك فلم يمكن منه كالوقوف في طريق ضيق. فإن سأل الإنهال أمهل مدة قريبة كالشهرين ونحوهما. فإن انقضت ولم يعمر فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر المباحات. فلغيره إحياؤها وتملكها كسائر الموات. فصل. وإذا كان في الموات معدن ظاهر ينتفع به المسلمون كالملح وعيون الماء والكبريت والكحل والقار ومعادن الذهب والفضة والحديد ومقالع الطين ونحوها لم يجز لأحد إحياؤها ولا تملك بالإحياء. فعن أبيض بن حمال أنه وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم استقطعه الملح فأقطعه له، فلما أن ولى قال رجل من المجلس أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العذب. قال فانتزعه منه. قال وسأله عما يحمى من الأراك، فقال ما لم تنله أخفاف الإبل. رواه أبو داود والترمذي.
يعني الشيء البعيد الأراك تعرفونه، ما هو؟ شجر المسوي. فما لم تبلغه الإبل بأن كان بعيدا يملك، وما كان قريبا فلا يملك، لأن الناس فيه سواء وكل آهل يحتاج.
ولأن هذا مما يحتاج إليه، فلو ملك بالاحتجار ضاق على الناس وغلت أسعاره. وكذلك ما نضب عنه الماء من الجزائر عند الأنهار الكبار. قال أحمد رضي الله عنه يروى عن عمر رضي الله عنه أنه أباح الجزائر وأنا آخذ به، يعني ما ينبت فيها، ولأن البناء فيها يرد الماء إلى الجانب الآخر فيضر بأهله، ولأنها منبت الكلأ والحطب فأشبهت المعادن.
هذا واضح.
فصل.
واضح.
فصل. وكل بئر ينتفع بها المسلمون أو عين نابعة فليس لأحد احتجارها، لأنها بمنزلة المعادن الظاهرة. ومن حفر بئرا لغير قصد التملك إما لينتفع بها المسلمون أو ينتفع بها مدة ثم يتركها لم يملكها، وكان أحق بها حتى يرحل عنها ويتركها للمسلمين. ومن حفر بئرا للتملك فلم يظهر ماؤها لم تملك به، لأنه ما تم إحياؤها، وكان كالمتحجر الشارع في الإحياء. فصل. وإن أحيا أرضا فظهر فيها معدن الملكة، لأنه لم يضيق على الناس به، ولأنه للذي أخرجه. وإن كان في الموات أرض يمكن فيها إحداث معدن ظاهر كشط البحر إذا حصل فيه ماؤه صار ملحا، ملكه بالإحياء، لأنه توسيع على المسلمين لا تضيق. فصل.
نعم فهد.
لو
أن الإنسان نزل اسمه البنك العقاري، ولم يكن مستعدا للبناء، إما لسفره أو لارتباطه فيما، فقال لرجل سأتنازل لك عن اسمي وبعد أن ينزل اسمي يقدم، يكون فيه بعد سنة. والله هذه قد يقال هذا التبادل، فقد يقال إن هذا الذي تنازل محتاج، لكن منعه من الاستعداد ما يمنعه وتبادل مع صاحبه، هذه في نظر أهون، ولعلها إن شاء الله جائزة. يحيى.
وإن أطعي أرضا فظهر فيها معدن الملكة، يعني لو كان المعدن جاريا
لكن إيش؟ جاريا لا، الجاري كلمة ما يملك. نعم عبد الله. يبيع ايش؟ لجاره. هذا يرجع الى الوزاره، اذا اجازت لا باس، لا سيما مع يعني مع توفر النمر. خلنا كم؟
ثلاثه. فصل. ومن سبق إلى معدن ظاهر وهو الذي يوصل إلى ما فيه من غير مؤونة كالماء والملح والنفط، أو باطن لا يوصل إلى ما فيه إلا بالعمل كمعادن الذهب والحديد، كان أحق به للخبر. فإن أقام بعد قضاء حاجته منع منه، لأنه يضيق على الناس بغير نفع، فأشبه الوقوف في مشرعة ماء لا يستقي منها. وإن طال مقامه للأخذ ففيه وجهان، أحدهما لا يمنع لأنه سبق فكان أحق كحالة الابتداء، والثاني يمنع لأنه يضر كالمتحجر. فإن سبق إليه اثنان يضيق المكان عنهما أقرع بينهما، لأنه لا مزية لأحدهما على صاحبه. وقال بعض أصحابنا إن كانا يأخذان للتجارة هايأه الإمام بينهما، وإن كانا يأخذان
هايأه يعني قال لأحدهما يوم أحد والثاني يوم الاثنين، يعني يقسم بينهما بالزمن، هذا معنى المهايئ.
وإن كان يأخذان للحاجة ففيه أربعة أوجه، أحدها يهايئه
نعم. يمكن عنده نسخة يهايئه
نعم،
لأن عنده يهايئه أوضح.
أحدها يهايئه بينهما، يهايئ بينهما، والثاني يقرع بينهما، والثالث يقدم الإمام من يرى منهما، والرابع ينصب الإمام من يأخذ لهما ويقسم بينهما. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في باب إحياء الموات من كتابه الكافي. فصل. ومن شرع في حفر معدن ولم يبلغ النيل به فهو أحق به كالشارع في الإحياء ولا يملكه، وإن بلغ النيل ولا يملكه وإن بلغ النيل، لأن الإحياء العمارة، وهذا تخريب فلا يملك به. ولأنه يحتاج في كل جزء إلى عمل فلا يملك منه إلا ما أخذ، لكن يكون أحق به ما دام يأخذ. وإن حفر إنسان من جانب آخر فوصل إلى النيل لم يكن له منعه لأنه لم يملك.
نعم، النيل الظهر العمق اللي فيه المعدن.
فصل. ويجوز الارتفاق بالقعود في الرحاب والشوارع والطرق الواسعة للبيع والشراء لاتفاق أهل الأعصار عليه من غير إنكار، ولأنه إرفاق
الأعصار ولا الأمصار؟
نعم الأمصار.
ها؟
الأمصار
بالميم.
لاتفاق أهل الأمصار عليه من غير إنكار، ولأنه إرفاق بمباح من غير إضرار فلا يمنع منه كاجتياز. ومن سبق إليه كان أحق به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: منا مناخ من سبق. وله أن يظل عليه بما لا يضر بالمارة، لأن الحاجة تدعو إليه من غير ضرر بغيره، وليس له أن يبني دكة ولا غيرها لأنها تضيق ويعثر بها العابر. فإن قام وترك متاعه لم يجز لغيره.
ومثل ذلك أيضا لوضع أحجارا حوله بدون بناء فإنه يعثر بها العابر. ولاحظوا الآن مثلا لابد أن تكون في الشوارع إيش الواسعة حتى لا يضيق، ولا يجعل ولا بد ويمتنع أن يبني بناء كدكة يعني أحجارا يرصفها ويبنيها، وكذلك أيضا ليس له أن يحوط عليها بأحجار تؤذي المارة وربما يعثرون بها. نعم.
فإن قام وترك متاعه لم يجز لغيره أن يقعد لأن يده لم تزل. وإن أطال القعود ففيه وجهان سبق توجيههما. وإن سبق إليه اثنان ففيه وجهان: أحدهما يقرع بينهما لتساويهما، والثاني يقدم الإمام أحدهما لأن له نظرا واجتهادا.
أما المسألة الأولى إذا أطال القعود فالصواب أن له ذلك ما دام سبق إليه، وهذا هو الذي جرى عليه العمل الآن. تجد الرجل مثلا في الأماكن الواسعة الذي يبيع البطيخ وغيره يبقى على ما هو عليه لا يعارضه أحد. وأما إذا سبق اثنان يقول ما لي فيها وجهة: الأول أن يقدم الإمام من شاء. الإمام من المعلوم لا يتولى هذا. من يتولاه؟ من؟ البلدية نائبة عن الإمام، ولكن القول بالقرعة أولى بلا شك. أولا أنه أقرب إلى العدل، لأن الإمام قد يحابي أحد من الناس. ثانيا أنه لا يجعل في قلب الآخر شيئا على الذي قدمه الإمام.
أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.